ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس الحادي عشر من دروس القدر والتي انبثقت هذه الدروس من خلال شرح سورة الحجرات ومن خلال قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الآيات، وعلمنا أن الناجي من الوعيد والناجي من الذم والعقاب هو الذي أتى بالإيمان الحق، وعلمنا أنه لن يأتي العبد بالإيمان الحق إلا بعد أن يؤدي هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر. واعلم أنك لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وإذا فمسألة القدر، مع أن الظروف التي قدرها الله عز وجل من حرارة الجو ومن زيادة الرطوبة قد تكون مانعة أو صادة عن الفهم والاستيعاب، ولكن على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل، فإن يسره الله له صار يسيرا عليه بإذنه وتعالى سبحانه. ويضرع الإنسان إلى الله أن يفتح له قلبه لهذا العلم لكي يؤدي الإيمان الحق الذي طلب منه، ولا نجاة من النار بدونه إلا أن يشاء الله رحمة للعبد، وسبحان الله العظيم. فهذه الدروس كانت سهلة عندما تعرضنا للإيمان بالقدر في الآجال والأرزاق، وعندما تعرضنا لشرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما دخلنا في باب الهدى والضلال وصنفت فيه الكتب الضخمة، وهذا باب اختلف فيه كثير من الأمة وظهرت فيه فرقتان أساسيتان وهما الجبرية كما قلنا ولا مشعة في الاصطلاح والقدرية النفاة، ولا يعنينا أمرهم الآن، لكن الذي يعنيني في هذا الدرس في هذا اليوم أن يترسخ في القلوب الإيمان بالقدر فيما يتعلق بالهدى والضلال، وهو سهل إن شاء الله حتى وإن لم تستوعب ما مضى فيما يتعلق بضلال الجبرية وضلال القدرية. وفي كتاب الشفاء العليل بن القيم، عندما تجد مناظرة بين سني وجبري ثم تجد مناظرة بين سني وقدري تجد تفاصيل الأمر، ولكني لا أستطيع أن أوصلها بحال من الأحوال إلا في دروس ويحضرها المتخصصون، اما بخطب الجمعة فالامر يكون صعبا الى حد ما. لكن الذي لا ينبغي ابدا ولا يحسن ولا يصح ان نفرط فيه هو انه لا بد ان يؤمن بالقدر، وان الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وان مشيئته عامة لا يستثنى منها افعال العباد، فهو خالق افعال العباد علمها قبل ان يفعلوها وكتبها وشاءها ان تكون وخلقها للعبد اي خلق ارادته الجازمة وخلق قدرته على ذلك وهيأ له الاسباب وهو ذا الايمان بمراتب القدر فمشيئة الله عامة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ينبغي ان يثبت هذا في القلوب وان الله عز وجل اذا هدى انسانا فلن يستطيع اهل الارض ان يضلوه واذا اضل انسانا فلن يستطيع اهل الارض ان يهدوه لا يمكن ابدا اذا هدى الله انسانا فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولذلك اردنا الان ان نضرب مثالا على هذا المعنى السهل والذي لا ينسى بكلمات من الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة وفي كل خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة وخطبة النكاح كان يبدأها بهذه المعاني العظيمة يبدأها بحمد الله عز وجل والحمد هو إثبات الكمال لله والمدح لله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله مع حب وتعظيم وإلا لم يكن حمدا ثم الحمد هنا على وجه الخصوص هو الشكر لأن الحمد هو رأس الشكر فهو الذي يدفع العبد إلى شكر الله عز وجل فيبدأ الرسول عليه السلام بالحمد بالثناء على الله لأن الكمال كله لله وأن الشر ليس إلى الله وأن الله منزه عن النقائص والعيوب منزه عن ان ينسب الشر اليه وعلى ان يضل احدا من الناس بغير عمل منه ومنزه ان يجبر احدا من الناس على المعصية ثم يعذبه بها في النار بمعنى الاجبار اللي هو المعنى الذي لا يمكن ان يقبل اللي هو معنى الاكراه والقصر حاشا لله عز وجل فلتثبت هذه المعاني ايها الناس وننقل كلمات لشيخي الاسلام فيما يتعلق بهذا الخصوص بعد ان ننتهي من التعليق على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم او على مقدمة خطبه عليه الصلاة والسلام فيبدأها بالحمد ان الحمد لله نحمده فهذا هو الشكر اولا الشكر على اي شيء على نوعي النعمة وهل للنعمة نوعان نعم فما هما نعمة الطاعات ثم نعمة النعم التي نعيش بها الصحة والرزق والجاه والسلامة وما الى ذلك يبقى النعمة نوعان نوع هو الطاعة فاذا صليت فهذه النعمة من الله عز وجل واذا صمت فانما هي نعمة من الله عز وجل واذا خشعت في الصلاة فانما هي نعمة من الله عز وجل وإذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فإنما ذلك نعمة من الله عز وجل وهكذا وإذا آمنت بالقدر وفهمته فإنما ذلك نعمة من الله عز وجل لا يعود إلى فهلاوة ولا إلى شطارة ولا وإنما يعود ذلك ابتداء إلى نعمة الله وفضل الله ومن الله وتفضله بالهداية له سبحانه وتعالى عز وجل يبقى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه دائما بهذا المعنى الذي هو من أنفع الأمور للعبد وأخطر بما يتصل بحياة العبد وإيمانه ما هو أن تشكر الله على نعمه وأول النعم هي نعمة الدين هي نعمة الطاعات إن أصبحت بين اثنين ووفقك الله لم يكن ذلك منسوبا اليك في البداية وانما هو من الله وما اصابك من حسنة فمن الله فمن الله من كل وجه من الوجوه اي وجه من وجوه الحسن او النعمة اللي هي الدينية والنعمة اللي هي النعمة الدنيوية فانما ذلك من الله عز وجل والسنة الربانية لان شكرتم لايه لأزيدنك فإن شكرت الله أن أنعم عليك بصلاة الجمعة زادك الله عز وجل بأن تتفقه فيما تسمع وأن تحفظ القرآن وأن تهرع إلى المساجد العامرة التي فيها الدروس وفيها تذكرة الحق هذا من فضل الله فلئن شكرت ربك زادك ربك سبحانه وتعالى عز وجل خلاص يبقى بداية خطبة النبي عليه الصلاة والسلام انك تشكر الله على نعمه، النعم الدينية والنعم الدنيوية، نعم الطاعات ونعم العطايا في الدنيا من العافية والرزق والنصر والهداية وما الى ذلك، نعم الطاعات ونعم الدنيا. هذه النعم ان شكرت ربك عليها واكرر زادك الله منها. واذا ينبغي ان تكون شاكرا دائما وابدا لله عز وجل، ليس على الفلوس ولا على الصحة فقط، بل قبل ذلك ان تشكره على انك صليت وعلى انك صمت وعلى انك قرأت القرآن وعلى ان الله جعلك من المسلمين وعلى انك تريد تطبيق شرع الله وعلى انك تكره التحاكم الى غير شرع الله وتؤمن ان ذلك من الكفر الذي حكم الله به وهكذا. كل ذلك ان كنت كذلك فالله قد من عليك بهذا، ليس لانك شاطر او انت يعني اتيت بهذا من عند نفسك، كلا، والا فالآية في اخر سورة الحجرات يمنون عليك، يعني ده على الله، يمنون على رسول الله، ده على الله، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فهؤلاء يمنون على الله بأنهم عملوا العمل الصالح، كلا، بل الذي قدر لك العمل الصالح وألهمك به ووفقك فيه ولم يخذلك هو الله عز وجل. إذا بداية خطبة النبي عليه الصلاة والسلام هي بإيه؟ بشكر الله، ولئن شكرته زادك. لكن للأسف الشديد لا أنا ولا أنتم نشكر الله على كل نعمة دينية أنعم بها علينا، وبالتالي فحالنا إلى بوار تقريبا أو إلى ثبات، يعني مش حتى ترقي أو زيادة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فلا بد أيها الناس أن نشكر الله، كلما أتيت بحسنة في الدين فاشكر الله، لأن الله والله العظيم هو الذي خلقها لك ومن بها عليك وألهمك ذكرها وأمر الملك أن يكون له لمة بقلبك وأن يدع بك تصديقا بالحق وإعادا بالخير، فمن الله عز وجل. إذا بداية خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أن تشكر الله على النعمة، نعم الطاعات والنعم اللي هي العطايا الدنيوية، ثم نستعينه نحمده ونستعينه فيطلب العون من الله عز وجل. كل هذه الطاعات اللي هي نعم وتريد زيادتها فلن تزاد إلا بمعونة الله، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لأن الرسول يبدأ الخطبة بالحمد لله وفهمنا، ثم يقول ونستعينه فيطلب العون من الله لكي تتم هذه الطاعات، وبعد ذلك يترتب عليها النعم في الدنيا من الرزق والنصر والعافية والتوفيق وإصلاح الحال وإصلاح البال. إذا ونستعينه على هذه النعم الدينية ويترتب عليها النعم الدنيوية. ادي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى البداية بالحمد وفهمناه، وبعدين ونستعينه وفهمناها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو بالمؤمن رؤوف رحيم، فقال احرص على ما ينفعك، واكبر ما ينفعك ان تشكر الله على نعم الله الدينية، ادي هذا هو اكبر ما ينفعك. كلما انما الناس النهارده بيعملوا ايه؟ كلما فعل منهم طاعة لله فيخرج منتشيا يقول لك كده الواحد حاسس انه عمل حاجه، اعوذ بالله. انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ان اول فضل ينبغي ان تعترف به هي هذه الطاعه التي اديتها، وانك فقير الى الله عز وجل فيها، ونستعينه حتى يتمها الله عليه، لان الصلاه مليار مرتبه. هناك صلاة بغير خشوع، وهناك صلاة بعشر خشوع، وهناك صلاة بنصف خشوع، وهناك صلاة بثلاثة أرباع خشوع، وإلى غير ذلك من الدرجات. فكلما خشعت وأتيت بالحق أعلم أنه من الله عز وجل، ولن يكون إلا بالاستعانة بالله. يبقى الحمد لله، وبعدين ونستعينه ونستغفره. طبعا أنا بأزيد في مقدمتي في الخطبة أقول ونستهديه. نصر الهدى منه في الخطبة، هذا مسألة، هذا لا يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، فإني لم أقل إن الرسول قال هذا، وإنما أنا أبدأ الخطبة بهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم نستعينه ونستغفره. يستنفر الرسول ربه صلى الله عليه وسلم من اي شيء؟ من الذنوب والخطايا. يبقى اذا على النعمة شكر عليه الصلاة والسلام، ومن الذنوب استغفر، من الذنوب التي مضت. اذا ينبغي لك يا ايها الاخ الكريم ان تكون دائما شاكرا مستغفرا. حفظنا الاثنين دول؟ مش كلام، ده عمل لازم يتحول الى عمل. لابد ان تكون شاكرا وبالدرجة الاولى على نعم الدين طاعات، ولابد ان تكون مستغفرا على الذنوب والمعاصي والخطايا. خصوصا كان يستغفر الله في اليوم ويتوب اليه 100 مرة او 70 مرة عليه الصلاة والسلام. كان دائما الاستغفار والتوبة الى الله. فبداية الخطبة يعلمنا هذا، ان الفضل بيد الله، وان نعمة الطاعات والنعم الدنيوية هي من الله عز وجل، لما نشكره عليه ونستعينه في هذا الشكر. طب الذنوب ونستغفره. طب الذنوب التي تأتي والمتوقعة، طب دي ذنوب مضت فنستغفره. طب الذنوب اللي هي متوقعة، لان النفس امارة بالسوء، ولان النفس ظلومة جهولة، انه كان ظلوما جهولا. اذا الانسان دائما وابدا لا ينفك عن معصية. لابد للانسان من هذه النشأة، لابد له فيها من معصية. لا يستطيع ان يتبرأ من المعصية تماما، لان الله تعالى هو الغافر الغفار الغفور. فاذا اذنبت فاستغفر الله، فكن دائما مستغفرا ربك بعد ان تكون دائما شاكرا لربك عز وجل. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى الان. يبقى شكر لله، وبعدين استعانة بالله لكي يزيدك الله عز وجل من هذا الشكر، من نعم الدين ونعم الدنيا. ثم الذنوب تستغفر، ولكن نفسك التي بين جنبيك هي منبع الشر. وما اصابك من سيئة فمن نفسك، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. طيب اذا الذنوب هي النفس، هي مصدر الشر، ولذلك ماذا تفعل مع نفسك هذه؟ يبقى ينبغي ان تستعيد بالله من نفسك هذه. يبقى الذنوب التي اسلفت وقدمت استغفر، فكن مستغفرا منها. الذنوب المتوقعة اللي ممكن تحدث عند ضعفك امام المال او امام النساء او امام الجاه والرئاسة او امام البدع والشهوات والاهواء، فاستعذ بالله عز وجل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. فيعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالله من شرور النفس، لان الذنوب التي تصدر انما هي تصدر لان النفس هي متصفة بالشر وبالظلم والجهل، وهذا هو منبع الشر كله من النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس ان توقعه في ذنوب في المستقبل. ثم هذه الذنوب تكون سببا في كوارث، وتكون سببا في عقوبات، وتكون سببا في مصائب. والمصيبة لقلنا ايه؟ النعمة والبلية. فالبلية هذه قد تكون في الدين ايضا زي النعمة ما يكون في الدين، وقد تكون في الدنيا زي النعمة ما يكون في الدنيا. يعني اللي هي النعم الدنيوية والمصائب، فانت تعوذ بالله تعالى من شرور نفسك، هذه بيناها. ثم من سيئات اعمالك، يعني من عقوبات اعمالك التي تترتب على ذنوبك. وعقوبات الاعمال هي في طريقين، ان نسيتها بين الطريقين فلا تلومن الا نفسك. العقوبة التي هي نوعان، عقوبة في الدين وعقوبة في الدنيا. عقوبة في الدين هي رجس، هذا الرجس مذكور في كتاب الله عز وجل في 9 مواضع. هذا الرجس هو موانع الخير، موانع الفهم، موانع الهداية، موانع التوفيق. هو ده، هذا هو الرجس، هو مترتب على عمل منك، على ذنب منك. فالمصيبة التي تصيبك اما ان تصيبك في الدين وهي اخطر المصيبات، واما ان تصيبك في الدنيا. وينبغي ان يكون ذلك منك على بال وعلى فهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع ذلك كله. ونعوذ بالله من شرور انفسنا، يعني ان تصدر منا ذنوب وخطايا من هذه النفس الامارة بالسوء الشريرة. ومن سيئات اعمالنا، يعني من عقوبات اعمالنا، يعني من المعاصي في الدين، ومن الابتلاءات في الدنيا، من فقد المال، ومن فقد الاولاد، ومن فقد الجاه، ومن الغم والهم، ومن العقوبات المختلفة. وكما بينا ذلك سابقا في السنن الربانية، فحتى لو كانت سيئات الاعمال هي المعاصي، طيب ما هو اللي بيترتب على المعاصي معاصي اخرى ويترتب عليها عقوبات في الدنيا. اذا الموضوع صار واضحا تماما. يبقى الى هذا الحد الكلام مفهوم. النبي عليه السلام يبدا الخطبه بحمد الله وبالاستعانة بالله وباستغفار الله وبالاستعاذة بالله عز وجل. يبقى كم واحدة؟ شوف، استعانة، استغفار، استعاذة، وعلمت الخطورة ذلك. ثم يتوج هذا بأن يؤمن بالقدر، بأن يثبت إيمانه بالقدر، وأن يثبت الربوبية لله والتصرف الكامل لله، ليس فقط في مسألة الأرزاق أو الأعمال والآثار أو أقدار الناس، وإنما التصرف الكامل لله في قلوب الناس. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هكذا في كل خطبة يخطبها سيد البشر صلى الله تعالى عليه وسلم، يذكر الناس بالإيمان بالقدر، وبأن الله تعالى عز وجل هو رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، وكل شيء تتضمن أعمال العباد وأفعال العباد من هدى وضلال. رب ذلك الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. تصرف كامل، ربوبية مطلقة لله عز وجل، يثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يخطبها في الناس. وهذا هو الإيمان بالقدر، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ويقول ذلك بعد أن أثبت الحمد كله له، وأثبت الكمال كله له في بداية الخطبة. فإن أضل فلانا فلأنه ولاه ما تولى، هذا الفلان تولى لنفسه بأن أعرض عن النبي محمد عليه السلام، بأن أعرض عن الشرع، بأن أعرض عن السنة، بأن أعرض عن القرآن، بأن أعرض عن الدين، فولاه الله ما تولى وأضله. وخمسة وثلاثين عقوبة على القلوب يذكرها علام الغيوب في القرآن المجيد. يا مسألة من يهدي الله، تصرف كامل لله في القلوب، وذلك إما بفضل وإما بعدل ومصلحة وحكمة. وسبحان الله العظيم، هذا هو الإيمان بالقدر، يذكرنا به الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في كل خطبة. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا هو الإيمان بالقدر. هل انتبه أحدكم إلى هذه المعاني التي يذكرنا بها ابن القيم رحمه الله؟ هو ده الدين الذي بيجي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، في كل خطبة يذكر الناس بها. وما من كلمة خرجت من فمه صلى الله عليه وسلم إلا والأصحاب يستمعونها ويعونها ويتعلمونها ويعملون بها. ولكن الناس الآن في غفلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك يجعل كل الذي سبق مقدمة بين الأمر كله، فيقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. فجعل كل هذه المعاني مقدمة بين يدي توحيد الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بعد أن ذكر كل هذه المعاني. يبقى دي مسألة عظيمة جدا، مسألة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الأمور العظيمة. لكن الناس يعني يصرفون آذانهم وعقولهم حتى ينتهي الخطيب أو المتحدث منها، كأني بيه السلام عليكم، ولا يفكر بالسلام، ولا بأن السلام هو الله، ولا يقول آمين ويستبشر خيرا بأن رجلا طيبا سلم عليه ودعا له بالسلامة. ناس في غفلة غفلة، فليه الخطبة يستمعون الخطبة ولا أحد يتفكر في هذا الكلام. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم، وهذا كلام له أهدافه وله غاياته. فنستمع الآن أيضا إلى كلمات موجزات من شيخي الإسلام، نصيحة للأمة في مسألة الإيمان بالقدر، حتى نكون دائما على علم بهذا المختصر. ابن القيم يقول: العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله، وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه. فالله تعالى هو الذي خلقه، وكونه كذلك. والعبد هو لم يجعل نفسه كذلك، بل خالقه وباريه، جعله محدثا لارادته وافعاله، وبذلك امره ونهاه واقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب، فامره بما هو متمكن من احداثه ونهاه عما هو متمكن من تركه، ورتب ثوابه وعقابه على هذه الافعال والطرق التي مكنه بها واقدره عليها وناطها به، وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها. وسبحان الله العظيم، كل هذا للمؤمن وللكافر، فكان مريدا والإنسان شائيا ولكن بمشيئة الله، ولولا مشيئة الله أن يكون شائيا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيا. فالرب سبحانه أعطاه مشيئة، أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة، وعرفه ما ينفعه وما يضره، وامره ان يجري مشيئته وارادته وقدرته في الطريق التي يصل بها الى غاية صلاحه، فاجراؤها في طريق هلاكه بمنزلة من اعطى عبده فرسا يركبها وقال له ايها العبد هذه طريق يوصلك الى النجاة في كذا وكذا وكذا والى بساتين والى جنات، وهذه الطريق الاخرى توصلك الى تهلكة والى تحريق وتدمير. ولكن العبد قال امشي هنا واسير هنا، واعرض عن نصيحة هذا السيد له، فدخل بهذه الفرس فلما في طريق الهلاك، فلما ازدادت سرعتها ولما شربت وتوغلت لهذا الطريق، هل لهذا العبد بعد ان فعل بنفسه ما فعل، هو الذي دخل هذا الطريق طريق الشر، هل يستطيع ان يدير الفرس القهقرية الى الخلف وان يرجع بها الى طريق الرشاد؟ فان قلت انه يمكن ان يفعل ذلك لو كانت له عزمة وما الى ذلك، نقول أصبت. وان قلت لا يستطيع والحالة هذه ان يعيد الفرس وقد سمحت وشرعت وصارت في الطريق، فلا يستطيع ان يعيدها القهقري وان يعيدها الى ما كان، بل حال بينه وبينها الذي يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا انك لو ما استجبتش وسرت في الطريق الاخر حجلك العقوبة عنيفة من الله، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هذه المعاني العظيمة يقولها ابن القيم رحمه الله. اما شيخ الاسلام طبعا يعني اختصار كلام ابن القيم هذا ان فعلا مسألة الامانة وحملها الانسان، ما هذه الامانة؟ ان الله عز وجل هو الذي يخلق عملك ويخلق ارادتك ويخلق قدرتك ويخلق حالك ويخلق وصفك ويخلق بدنك ويخلق كل شيء فيه، ومع ذلك بجبروته الرهيب سبحانه وتعالى خلق لك مشيئة وقدرة هي دي اللي الناس مش قادر تستوعبها. كثير من الناس لا يجمعون بين قوله تعالى لمن شاء منكم فلكم مشيئة فعلا تحاسبون عليها، انما النام او المغمى عليه ده ما يحاسبش، وما تشاءون الا ان يشاء الله. المسألة دي كيف يتصورها الناس؟ الناس لم يستطيعوا تصورها الا القليل، الا اهل السنة والجماعة، لانه يعلم جبروت الله واقتدار الله عز وجل وعزة الله، وانه لا يستعصي عليه شيء، ان خلقنا كذلك فعلا وحملنا الامانة. فمن شاء ان يؤمن ومن شاء ان يكفر، سبحان الله العظيم. اذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هكذا جعل الله الانسان شائيا، يستطيع هذا ويستطيع هذا. بالمثال دي كيف تكون مع انه هو الخالق لعمله ولارادتك اللي بها حيفعل، ولقدرته ولجوارحه ولكتبها وقدرها وشاءها وخلقها، ايوه نعم، كيف يكون ذلك؟ اذكر جبروت الله واقتدار الله. ولذلك الامام احمد لما سئل عن القدر قال قدرة الله عز وجل، اذكر قدرة الله. هذا التعريف احنا في مسألة الهدى والضلال، كيف تجمع بين الامرين؟ ان تكون شائيا مختارا مريدا وتعمل الاستعاذة بمزاجك، وان نفس العمل ده الله هو الذي شاء وهو الذي قدره هو الذي خلقه، فبتيجي اجمع بين الامرين كما جمع اهل السنة والجماعة، لان الله عز وجل حمل الانسان الامانة، وتلك هي الامانة ان يستطيع ان يختار بين الايمان والكفر. ثم الله عز وجل يضيف اضافات بلطفه للمؤمنين كما سنرى، حتى تعيد النعمة إلى صاحبها، حتى ترد النعمة إلى مشديها، حتى تعلم أنك لم تكن مسلما إلا لأن الله هداك لهذا الدين ومن عليك بهذا الدين. وأما الكافر فهو الذي شرد بنفسه وأعرض عن الحق فولاه الله ما تولى، لأن الإنسان خلقت نفسه متحركة بطبعها، فهي متحركة، ده وصف ذات للنفس، لا تكون إلا كذلك. فإذا لم تتحرك أيها الإنسان بالخير وبطلب الحق من مصدره وبالبحث في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزات لا تتناهى في كتاب الله، إن لم تفعل ذلك حركت في الشر وحركت في السيئات، نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا، هو 34 أو 35 عقوبة في كتاب الله عز وجل على القلوب، نتيجة للإعراض أولا عن طلب الحق كما بينت أيها الناس. إنما أنت عملت إيه اللي خلاك مسلم؟ من الله عليك، ولا تعارض بين من الله وفضل الله ورحمة الله وبين عدل الله عز وجل. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: اعلم ان الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله، لازم تجمع بالاثنين بين القدر وبين الشرع، مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله، أي بالشرع منهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه، هذه مقدمة الخطبة اليوم، وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمة الله عز وجل، وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله بحال، وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكنه عز وجل يحب الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها عليها ويكرمهم ويبغض المعصية وينهى عنها ويعاقب أهلها عليهم ويهينهم. وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، من شيء من نفسك. والثاني: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والآيات في ذلك كثيرة. فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدر الله، وأن يؤمن بشرع الله وأمر الله ونهيه. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي، زي الجبرية يعني زي إبليس والوعد والوعيد، كان مشابها للمشركين لو شاء الله ما أشركنا. ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب القضاء والقدر، يبدأ زي القدرية، كان مشابها للمجوس. فاعلموا ذلك أيها الناس. ثم يقول في موضع آخر: لابد العبد أن يعلم أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه على كل شيء قدير. فجميع ما في السماوات والأرض من الأعيان وصفاتها وحركاتها فهي مخلوقة لله، مقدورة لله، مصرفة بمشيئة الله، لا يخرج شيء منها عن قدرة الله وملكه، ولا يشركه بشيء من ذلك غيره، بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالعبد فقير الى الله في كل شيء، يحتاج اليه في كل شيء، لا يستغني عن الله طرفة عين. فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. ولا بد العبد ان يعلم ان الله يأمر بالايمان، يبقى اللي فضل الايمان بالقدر، خلي بالك، لابد للعبد ان يعلم ان الله يأمر بالايمان والعمل الصالح، ويحب الحسنات ويرضاها ويكرم اهلها ويثيبهم ويواليهم ويرضى عنهم ويحبهم ويحبونه، وهم جند الله المنصورون وحزب الله الغالبون. ثم يقول: وان الله نهى عن السيئات، وهو يبغض ذلك، وده تكرار للذي مضى، انما هي مواضع مختلفة. فاذا الهم الله العبد ان يسأل الله الهداية ويستعينه على طاعته، اعانه الله وهداه، وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والاخرة. واذا خذل العبد، العبد لما يخذل يعني الله يتركه ونفسه، والنفس امر بالسوء، ظلم جهول. واذا خذل العبد او خذل العبد فلم يعبد الله ولم يستعن بالله ولم يتوكل على الله، ووكل الى حوله وقوته، هذه العقوبة ايه، وما فيش حول ولا قوة الا بالله، انما هو عشان ترك الله واعرض، يبقى ووكل الى حوله وقوته، فيوليه الشيطان ويصده عن السبيل
ويشقى في الدنيا والاخره وكل ما يكون في الوجود وبقضاء الله وقدره لا يخرج احد عن القضاء عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ وليس لاحد على الله حجه بل لله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين فكل نعمه من الله فضل وكل نقمة من الله كل نقمة من الله عدل يبقى كل نعمة من الله فضل وكل نقمة من الله عدل والإيمان بالقدر يوجب أن يكون من العبد صبارا شكورا صبارا على الجلاء شكورا على الرخاء إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكر الله سواء كانت النعمة حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات هو الذي تفضل بالثواب عليها فله الحمد في ذلك كله وإذا أصابته مصيبة صبر عليها وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره من الظالمين فالله هو الذي سلط ذلك الشخص الظالم عليه هو الذي خلق افعاله وكانت مكتوبه على العبد ما اصاب المصيبه في الارض ولا في انفسهم الا في كتاب من قبل ان نبراها ما اصاب المصيبه الا باذن الله فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وهكذا وهكذا ايها الناس يعني باختصار الكلام لا بد ان المؤمن يؤمن بخلق الله وامره بقدره وشرعه والآيات في ذلك كثيرة بحكمه الكوني وإرادته الكونية وحكمه الديني وإرادته الدينية وهو ربهم الذي يسألونه هو خالق كل شيء وربه ومليكه وهو سبحانه وتعالى وعز وجل القادر القادر اذكر هذه الصفة العليم العليم وهو إلههم الذي يعبدونه ويطيعونه ويطيعون رسله ويحبونه ويرجونه ويخشونه ويتوكلون عليه وينيبون إليه ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين ورضاه بذلك وبغضه لما نهى عنه وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له ويقرون بفرح الله بتوبة عبده ويؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينفعه واستعن بالله الحديث وبالسيد الاتفاق أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أبوء لك بنعمتك عليك النعمة الدينية في الصلاة والصيام والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإصلاح في البين وطلب العلم وحفظ القرآن والسنة والأخلاق الحسنة كل هذا نعمة من الله عز وجل أبوء لك بنعمتك علي والملبس والمسكن والمنكح والمطعم والمشرب كل ذلك بنعمة الله فأنت تعترف لله بهذه النعمة أبوء لك بنعمتك علي ثم تقول الذنب مني يا رب وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إن قلت ذلك موقنا وهذا هو شرط المغفرة غفر الله لك فإن مت على في ليلتك بعد أن ذكرت حديث سيد الاستغفار دخلت الجنة وهذا الحديث ثابت في الصحيح لماذا؟ لأنه يتضمن الإيمان بالقدر فنسبت كل نعمة إلى الله أبوء لك بنعمتك عليه يعني نعمك أغرقتني وأحاطت بي من كل اتجاه وما لي فيها من مثقال ذرة وإنما هي مضافة إليك من كل الوجوه فأنت المحسن بها اللان بها عليك أما المعاصي فمن نفسي يا رب وأبوء بذنبي فإن تأدبت مع الله وأمنت بالقدر هكذا غفر الله لك هذه أهمية دروس القدر أنك تكسب كثيرا لو أنك بعد أذكار الصباح استغفرت وتعلم ما تقول بسيد الاستغفار لو كان هيحصل لك مصيبة حادث سيارة المصلحة ما تمشيش ظالم يمص دمك ابتلاءات لها نتيجة للمعاصي طيب ما هو الله غفر لك ولماذا هو غفر لك لأنك استغفرت الله بهذه الصيغة بسيد الاستغفار اللي فيها الأدب كله اللي فيها الإيمان والقدر قل يا رب النعم كلها مغرقان منك أبو والله ما عملت لك شيئا أبدا يا رب إلا ابتغاء وجهك إنما هو كله بفضلك أنت أما أنا لا شيء أبو لك نعمتك علي والذنب مني انا والشر مني وابوء بذنبي ولكنك الغفار فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت هو ده الايمان بالقدر ذنب القدر ده مكسب عجيب هو اصل من اصول الايمان وكلام عجيب يعني من كتب شيخ الاسلام في مسألة الايمان بالقدر وكذلك في القصيدة التائية العجيبة لكن الوقت والحر لا يسمح لنا بذلك ايها الاخوة المؤمنون لما اضاف الله الحسنات الى نفسه هو ده المهم بقى ولما اضاف السيئه الى العبد الحسنه بنوعيها ماشي انما الموجود في الايه اساسا نظام السلف هو نعم الدنيا والسيئه اللي هي المصائب يعني طب ما هي نعم الدنيا مترتبه على ايه اساسا في حياتك يعني والمصائب مترتبه على ايه
طيب اذا ممكن او ان نقول ان النعمة بنا وعيها. لما فرق الله؟ ده سؤال بيسأله القادرية النفاة. يقول لك كله بقدر الله. اما ربنا فرق ليه بين الحسنة والسيئة؟ ما اصابك من حسنات فمن الله. طب السيئة فمن نفس. فلما فرق الله بينهما وهما بقدر الله عز وجل وبخلق الله وبمشيئة الله. يبقى في هنا فروق لابد ان نعلمها ايها الاخوة الاعزاء. لابد ان نعلم هذه الفروق. الفرق الاول ان النعمة بنوعيها من الله كما قلنا. فالباب الى عباده وبلا كسب منهم اصلا. والا كما الذي كسبته يا اخي عندما ولدت. ولا سمع لك ولا بصر ولا اي شيء. كيف نماك الله ورباك الله وصرت هكذا رجلا وبشرا سويا. يبقى نعم الله سابقة ولا لا؟ بلا كسب منك. من الذي اجرى اللبن في ثدي امك؟ من الذي فعل لك كذا؟ عد بقى النعم وانت عد نعمات الله لا تحصوها. يبقى النعم بلا كسب منك اصلا. يبقى النعم تضاف الى من؟ الى الله. هي نعم هي مرضك والنصر العزيزة كل كام ده جالك وانت لسه لم تفعل شيئا. اذا نعم الله اصلا بلا كسر منك اصلا في الاساس يعني. الرزق والعافية والنصر والهدى والارسال الرسل وانزال الكتب. وذلك لمن لم يكن منه السبب يقتضي الكلام ده. ويخلق الله للجنة خلقا يسكنهم اياها بغير سبب منهم. ما دوش الدنيا اصلا. لا فضول الجنة. هو ده وصف ربنا سبحانه وتعالى. فالنعمة تضاف اليه من كل الوجوه. ويدخل اطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة بلا عمل. واطفال المشركين هم في الجنة ايضا وان كان ذلك بعد امتحان يوم القيامة. واما العقاب فلا يكون الا بعمل. يبقى شوف العقوبة في الدنيا الاخيرة تكون الا بعمل. ايوه نعم. يبقى الحسنة تضاف الى الله بهذا الاعتبار والسيئة تضاف الى من؟ الى نفسه. الفرق الثاني ان عمل الحسنات اللي هي الطاعات بقى في الدين يعني هتعمل بها ايه؟ هتعمل بها انك ايه يعني؟ يعني انك راجل بقى شاطر وشغال وانك انت اللي عملت ده كله؟ اعوذ بالله. انما الحسنات خلي بالك انها هو من احسان الله ومنه وبفضله بالهدايه ان الهمك الله. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. وشرحنا ذلك كثيرا فيما مضى. يبقى ليه النعم الحسنة من الله بهذا الاعتبار. حتى الحسنة الدينية لما تيجي تعملها هي من الله باعتبار ان هو ايه؟ هو الذي الهمك ذكرها وخلق ارادة الجازمة عندك ومهد لك الاشياء فسنيسره لليسرى. وشرحناها سابقا. الله حبب اليك الايمان ده زيادة عن الكافرين. الله لم يحبب الكافرين في الايمان. ليه؟ يوليهم ما تولى. هم اللي اعرضوا فجاءتهم العقوبات تلك العقوبات. انما انت ما اعرضتش وجئت الى الرسول عليه الصلاه والسلام وتريد طلب الحق فمن الله عليك برحمه عز وجل بان حبب. لم يكن اجبركم على الايمان حاشا لله مع انه الجبار بالمعاني التي شرحناها سابقا. وانما قال حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اذا فجاءت قلوبكم تختار هذا الايمان وتشاء هذا الايمان بالهام الله بتحبيب الله بتزيين الله لهذا الايمان وبان كره لك الموانع وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والاعراض كل ذا بفضل الله عز وجل. وكان ذلك ايضا بلا سبب من الناس. الفرق الثالث ان الحسنة الله يضاعفها الى 700 ضعف وينميها ويكتبها بادنى ثمن لله لها ما كسبت. انما السيئة عليها ما اكتسبت. يعني يكون سعيا له شروط. فالحسنة ضاعفها وينميها ويكتبها بادنى سعي ويثيبك على الهم. والهم ده يعني كل لسه ما عرفش ربا جازمة. هممت فقط بحسنة لكن قد تفعلها وقد لا تفعلها. لان فرقا بين الارادة الجازمة وبين الهم. انت هممت بحسنة الله عز وجل يثيبك على هذا الهم. يبقى الحسنة من الله ولا لا؟ وتضاف الى الله بكل اعتبار ولا لا؟ انما السيئة لا تؤاخذ على الهم بها ولا يضاعف انما السيئة بمثلها ويبطلها بالتوبة والاستغفار والمصائب المكفرة والحسنات الناحية وما الى ذلك. الفرق الرابع الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام يحب ان يجل ويحب ان يكرم احد المعالي. فهو الذي يحب ان يطاع ويحب ان ينعم عليهم. فالنعمة الطاعة ربنا بيحبها ويحب ان ينعم عليهم بطاعات اخرى وبطاعة وبنعم دنيوية. فيحب الطاعة ويحب ان ينعم بها لانه ذو الجلال والاكرام. وإن قدر المعصية والمنع فالطاعة أحب إليه والبذل والإعطاء آثر عنده، لأنه الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هكذا وصفه، ولكن لم يصف نفسه بأنه المعذب العذاب الأليم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله ليس من أسمائه أنه المعذب، وليس من صفاته أنه المعذب، ولكن فعله أن يكون عدلا منه عز وجل عندما يعذب المجرمين ويعذب الظالمين، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله عز وجل يحب أن يمن، يحب أن يكرم، يحب أن يطاع، ويحب أن ينعم على عباده بهذه الطاعة، ولذلك خلقنا. الطاعة أحب إلى الله، والبذل والعطاء آثر عنده، ولذلك تعرف العارفون أو تعرف الصالحون من الأنبياء المرسلين ومن عامة المؤمنين على هذا، فقالوا وإذا مرضت فهو يشفيني. يبقى هو يطعمني الله وهو يشفيني، إنما في المرض وإذا مرضت لم يقل ويمرضهم الله عز وجل، لأن هذا المرض إن كان مصيبة في الدنيا فإنه مترتب على شيء صدر منك، وهكذا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا تنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها واتبع فيما كسبت أيديكم. فمن أجل هذه الفروق، ولذلك حتى الخضر يقول فأردت أن أعيبه، لما في العيب أن أردت أنا، فأردت أنا أن أعيبه، وده بأمر الله عز وجل، إنما لما في بقى مش عيب، ده في أمور أخرى في الرجل اللي هم فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فأراد ربك، نسأله إلى الله عز وجل هذه الحسنة، إنما في ظاهر الكلام إنه حيعيد، يبدأ لا ينسبه إلى الله عز وجل. والجن قالت وأنا لندري أشر أراده الله، بل قالوا أشر أريد، بناه لما لم يسمى فاعله، أريد لمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا، هذا الرشد نسبوه إلى الله، إنما بقى الشر لم ينسبوه إلى الله، الشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم. ينبغي أن نحسن فهمها، والحسنة مضافة إلى الله، من كل وجه أحسن بها فعلا، من كل وجه وبكل اعتراف، كما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إلى الله عز وجل، أما السيئة إنما قدرها وقضاها لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة من إحسان الرب عز وجل. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، تكرار هذا الكلام هو مهم جدا، موضوع القدر من أهم ما يكون، أصل من أصول الإيمان، وتكراره مهم، ولكن الآيات والأحاديث تكون أسرع في الاستقرار في القلوب. هل تعرفون حديث الاستخارة؟ لا أظن أن أحدا منكم لا يعرف حديث الاستخارة. هل فهمتم معناه؟ أهو الشك هنا بقى، أو عرف الاستخارة وتستخير والاستجابة ما تكاد لا تجد إجابة، وطبعا لابد أن الاستجابة خير، ولابد أن توجد الإجابة، ليس في الدنيا وإنما في الآخرة، ما لابد أن توجد إما هنا وإما هناك، أو أن يقرب عنك من الشر بمثلها، ولكن ذلك مشروط بفهم ما تقول. هل تخاطب الله بكلام لا تفهمه ولا تعقله؟ إذن علينا أيها الناس أن نراجع مراجعة سريعة لمادة الاستخارة هذه، حتى نعلم، لأنها شيء عجيب، ودي يعني فيها مسائل شافية كافية في القدر. يعني لو أراد أحدكم أن يفهم القدر كله وأن يؤمن بالقدر كله وأن يستريح، بس يفهم حديث الاستخارة، خلاص هذا فيه يوم يعلم. إنما الأمثلة كثيرة جدا، فمثلا إذا هم أحدكم بالأمر، هم يعني إيه؟ مش أراد إرادة جازمة، لأن الإرادة الجازمة اللي بيها بيفعل بالفعل، وهي دي الاستطاعة القدرية الموجبة للفعل. يعني الإرادة الجازمة يا إخوتاه هي الإرادة في القلب التي بها لابد أن يوجد الفعل مع القدرة، فإن وجدت القدرة ولم يوجد الفعل إذن هو الإرادة الجازمة حصلتش، ده لسه هم أو عجز. إنما الصراع عند العلماء الإرادة الجازمة هي التي بها لابد أن يوجد الفعل، وهي دي اسمها الاستطاعة القدرية. إنما الاستطاعة الشرعية فلمن استطاع إليه سبيلا، عندك أموال وعندك راحلة تحج، طيب إنه الحج مات، إنما ساعة الحج هتحج؟ لا، وعندك استطاعة شرعية اللي يصحح بها الفعل؟ لا، فين الاستطاعة القدرية؟ فين الإرادة الجازمة التي بها تحج؟ وهي دي المنفية في كتاب الله، يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السماح.
ما كانوا يستطيعون الدم. يا رب ما بيسمعوش حد عاكرهم على ايه؟ اعوذ بالله. هل هذا سأموك يا اخي الكريم؟ ما كانوا يستطيعون السمع، يعني ما عندهمش الاستطاعة القدرية اللي هي الارادة الجازمة مع القدرة على الفعل. هو ده العمل كله على الارادة الجازمة. ولذلك ايه؟ الريبية كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع، مش شايفين. ده نظر اظنهم ايه 100 مية. والبصر 100 مية 6/6. انما الاستطاعة القدرية اللي بقى يكون الفعل هو هكذا، لان في موانع اخرى قامت فالغت الارادة الجازمة. فالاستطاعة معناها ارادة جازمة. فالعبد لسه ما عرفش، وانما بيهم عايز يتزوج ليه او لا، يسافر اسكندرية ولا لا، يسافر للشيشان ولا لا، يسافر للتوسوبة ولا لا، ما ده يبقى يعمل ازاي؟ ده هم بس. انما الارادة الجازمة اللي معاه انه مش خلاص وبدأ في السائل خلاص اذا حققت القدرة. يعني اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير طريق. وبعدين هيقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلم. يعني ايه استخيرك؟ يعني اطمع الخير. يعني ايه؟ الله هيرسل لك رسولا ولا كده مش انت رشدي وهينزل عليك رحلا. استخاره مش انت مختار؟ ايوه نعم، لكن من الذي يخلق اختيارك هذا؟ الله عز وجل. فانت تستخير الله، تطلب منه الخيره، ان يقع اختيارك على المصلحه لك في الدنيا والدنيا، دين ومعاش وعاقبه امر. يبقى دي اول دليل عقل الوفياء، يعني يهدم القدريه النفاة تماما، والتي اهتممنا بان نفصل هذا المبدا وهذا المعتقد. ازاي؟ استخيرك بعلمك. اذا انت هتختار ايه؟ هذا مقدور لله، مخلوق لله، بمشيئه الله، ولن تشاءه ابدا الا ان يشاء الله عز وجل. ادي اول حجر من استخاره اثبتت القدر. استخيرك بعلم واستقدرك بقدرتك. تستقدر على ايه؟ انك تستقدر يعني معاك فلوس ومعاك عربيه درجه اولى. طب ما يعني يستقدروا على ايه؟ القدرة القلبية. هو ده اللي الناس مش فاهماه. مش القدرة اللي هي الاموال والجوارح والحاجات. اما الكافر عنده دي كويس قوي، واي واحد عنده الاسباب دي، لا، القدرة القلبية اللي يكون بها ارادة جازمة انك تبتدي تعمل. هو ده اللي واستقدرك بقدرتك. يبقى اختار الخير واقدر عليه. كل ده سؤال لله ان يجعل قلبك هكذا. يبقى ده ايمان بالقدر ولا لا؟ هو ده ايمان بالقدر اساس في مسائل الهدى والضلال. ادي الاستقرار. فاللي فاهم هذا الكلام ربنا بيستجيب له وبيديله بقى الخيره وهكذا وبيقدره. استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، يعني اسالك ان تقدرني على فعله بقدرتك، وهي القدره التي توجب الفعل لا القدره التي هي سلامه الاعضاء والبنيه. ودي عند كل الناس. انما القدرة اللي هتظهر فيها اللي هي الاستطاعة اللي اتكلمنا عنها، اللي هي الاستطاعة القدرية. وبعد انك تقدر ولا اقدر، تقدر ان تجعلني قادرا فاعلا مختارا مريدا لهذا، ولا اقدر ان اجعل نفسي كذلك. انا ما اقدرش يا رب اجعل نفسي اختار المرأة دي. انت الذي تقدر على هذا. اهو ده الايمان بالقدر، هو دي الاستخارة. الناس يستخيرون الله هو بيتساءل للنوم. بس مش فاهم ده، ما هو الشاور بيتساءل لو عايز ربنا ايه؟ يبعت له رسول يقول له خذيه على السلام. لابد من الفهم. شوف، تقدر ان تجعلني قادرا فاعلا ولا اقدر ان اجعل نفسي كذلك. وبعدين شوف كلام هقول له ايه؟ واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم انك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كان، طبعا ده كله ده توسل الى الله باسماء الله تعالى والصلاه مش على الشرع. اللهم ان كان في هذا الامر تسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري ايه؟ اهدي فيسره لي. مساله التيسير دي برضه من اكبر مثبتات القدر. يسره لي يعني ايه؟ يعني تطلب من الله التيسير ان كان فيه مصلحة. وبعدين في الثاني كان فيه شر هقول له اصرفه عني واصرفني عنه. اذا كان فيه شر هيصرفه ان كان فيه مفسدة، وذلك متضمن القاء داعية الفعل في القلب او القاء داعية الترك فيه. وده بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. لو تقول لي يسره لي، يعني المسألة بالنسبة لي انا قلبي يريده خلاص فنسره لليسرى وحد اشتغل وبعدين تهيئه الاسباب والموانع والصرف يبعدها عني. انما لو كان في شر هتقول له اصرفه عني واصرفني عنه. سبحان الله العظيم. طب ما تصرف نفسك، طب ما بطل انت ما تعلمونه. لا، اصل عشان اصرف نفسي ده قلب ده. والقلب ده بين اصبعين من اصابع الرحمن. وانت تقول بالقدر انك عليك فعل ومن الفعل الاستخارة. مش قلت انا هقعد كده ساكت وربنا قدرها حجيل الجلجبرية. لا. ده من الفعل الاستخارة والفهم والضياع لله عز وجل. فانت تفهم ان قلبك بيد الله. تقول يا رب اصرفني عن ذلك. لان فعلك هو الصرف للصراف. اما فعل الله فهو الصرف. وشرحنا ذلك تفصيلا في فعل وافعل في الدرس الماضي اللي الناس عقدت منه. مع ان الناس كثيرة جدا في هذا. فالانصراف فعلك. لكن الصرف فعل الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فيوسف انصرف. لكن من الذي صرف? الله عز وجل. الذي تطلب من الله ان يصرف قلبك عن هذا. وان يصرف بنت لي عنك. ان قلبها بيد الله عز وجل. كمثال. هذا هو دعاء الاستخارة. ايمان بالقضاء والقدر. وان شو قلت ثم رضني به. في النهاية. والترضية ليه ايه? كنا راضي او زعلان? لازم لك اختياري يا اخي. تبقى ده مزاجك. الله. لما تقول انت ولا تزعل? لا شاك. ولك ثم رضني به. يعني هو حصول الرضا كما قلت فعل اختياري من افعال القلوب. هو امر مقدور للرب تعالى. هو الذي يجعل نفسك راضية. تقول يا رب عن الخير ده رضني به. انما يا رب تختار لي شيئا. وانا ابقى زعلان منه. اشاقق الله عز وجل. لان المفروض ان اوافق الله. اني احبك يا رب. تجعلني راضيا بما تختاره لي. ورضا عمل اختياري وعمل قلبي. بيد من هذا? بيد الله عز وجل. سبحانه وتعالى. وكذلك سيدنا عمرو كما قلت صريح في انه سبحانه والذي يصرف عبده عن فعله الاختياري. كما بيناه. واقدر لي الخير حيث كان. هذا يعم المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور له. فعلنا ان فعل عبد الطاعة والخير امر مقدور لله عز وجل. هناك اثار اخرى كثيرة ولا نستطيع ان نطيلها اكثر منها. انما فكر انت فيها زي دعاء القنوت ودعاء الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت. كلام عجيب جدا. وعافيني فيمن عافيت. وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما اعطيت. وقني واصرف عني شر ما قضيت. انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يظلم من وليت ولا يعذب من تباركت وتعالى. هذا الحديث يحتاج الى شرح في الدرس المقبل باذن الله عز وجل. ايضا الحديث الاخر اللهم اعني ولا تعن علي. هذا حديث. اللهم اعني ولا تعن علي. وانصرني ولا تنصر علي. وامكر لي ولا تمكر بي. واهدني ويسر الهدى لي. وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهانا لك مطواعا لك مثبتا اليك اواها مليبا. كل ده 21 دليل في الحديث على الامام بالقدر. وعلى بطلان مذهب القضية النفاق. رب تقبل توبتي واغفر حوبتي. واجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسكن سخيمة صدري. شيء عجيب يحتاج الى بيان ايضا. كل هذا لو تفكرت فيه اخي الكريم امنت بالقدر تماما. وجمعت بين قدر الله وبين شرع الله عز وجل. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجبرية عندهم لا. في مانع لما اعطى الله. وفي معطي لما منع الله. اللي هم القدرية افضل. ازاي? مش استعدة العبد هو اللي يفعل باختياره من غير مشيئة الله. وان من مشيئة الله ليس تعمى يعني لا تتضمن افعال العباد واختيارات العباد. فربنا لا يريد ان يعطيها. فجي واحد من الناس من عنده كده واحمد دينه. ايه ده? يبقى كفر ده ولا ايه? وانما هو العذر بالجهل فقط. القضية لازم مذهبهم هو هذا. لان السنة والجماعة منضبطون تمام الانضباط مع هذه النصوص. وسنشرحها ان شاء الله في الجلسة المقبلة باذن الله. كذلك لا حول ولا قوة الا بالله. هذه كافية شافية بالقدر. كذلك انه ليسير على من يسره الله عليه. سبحانه وتعالى وعز وجل. احاديث واثار كثيرة جدا في هذا الباب. واظنني بذلك والحمد لله قد يعني يسرت الامر الى حد ما. لم ادخل في المسائل اللي هي الصعبة. واللي تحتاج الى دروس وتخصص انهم هي والله العظيم ضرورية. للعبد. حتى يؤمن بالقدر. انما يعني هذا هو جهد المقل. والله المستعان. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حتى ان كانت دروس القدر دي الهداية والضلال. هدى والضلالان. صعبة جدا. انما يعني مع الوقت. ومع التكثر في مراجعة الايات والاحاديث. هيترب عندك ملكة الايمان بالقدر. وهذا يعينك على ان يستجيب الله لك. انظر شيء نكتب به الخطبة. عدة كلمات.
من شرح القصيدة التائية للشيخ ناصر السعدي، وبيشرح القصيدة التائية فيذكر فيها كلاما عجبا، نصيحة ينصح بها الناس. طبعا هي ابيات شعرية لكن مش هنقول الابيات الشعرية، وانما سأقول الشرح بتاع الشيخ ناصر السعدي. يقول: اذا كنت ايها العبد، اسمعني كويس قوي يا اخ الله يكرمك، وحتسب عند الله الحر والشمس ديت ان ينجيك الله بها من نار جهنم، والله معنا اسمعه ويرى. شوف، اذا كنت ايها العبد تريد نجاتك من عذاب الله، ما انا مش لاقي طريقه ثانيه، الدروس اللي جيت الناس دي وزلزال بالقدر من غيره في جهنم، هذا افعل يعني. شوف بقوله: اذا كنت ايها العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثواب الله، فاقصد ربك متضرعا اناء الليل والنهار، واساله ان يهديك الصراط المستقيم، ووطن نفسك للانقياد للحق، واقبله ممن قاله، كن ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، ودع عنك دين العادات، مش انا تعودت على كده، ما شئت على كده، ودع عنك دين العادات والاقتداء باهل الغضب والضلال، واكثر من التدبر لكتاب الله وسنة نبيه، ثم ما بان لك من الحق فاتبعه غير مبال بخلاف المخالفين، واجعل كتاب الله وسنة نبيه نصب عينيك، وزن بهما احوالك واحوال غيرك، فانهما الميزان العادل غير العائل اي المائل، فانك ان فعلت ذلك حصلت لك تباشير الخير والله وامارات السعادة، ومن اقبل على ربه صادقا وعمل باسباب الهداية فلا بد ان يقبله الله ويسلك به الصراط المستقيم. هكذا شرح الشيخ ناصر السعدي هذا الكلام العجيب على القصيدة التائية. ومن شرحه يقول الله تعالى: علم ان الناس جاهلة ظالمة امارة بالسوء، فلا تظهر المؤمنين، وحبل الى قلوبهم الايمان وزينه فيها، فانقادت الى الخيرات باختيارها لما جعل في قلوبهم من هذه الصفات الجميلة، ولما سر اليهم الكفر والفسوق والعصيان فانصرفوا عنها لكراهتهم لها، وكان هذا لطفا من الله وكرما من الله لهم. واما الاخرون اي الكفار والضالون فلم يجعل الله لهم نصيبا من هذا اللطف. طب ليه؟ فانحرفوا باختيارهم. هتقولي ربنا ظالمين؟ حاشا لله، فانحرفوا باختيارهم وكان هم السبب لانفسهم. ليه؟ حيث كانت مقاصدهم فاسدة، وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه، واعترض لهم الشر والغي فاختاروه، فولاهم الله ما تولوا لانفسهم، واللوم كله عليهم، والحجة البالغة لله على العباد كلهم، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم اجمعين. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا يقول ايه؟ يقول انا جدع. فليحمد الله. اي خير من الله؟ لو بكيت بالصلاة والله العظيم من الله مش منك. اي تقدم في دين الله هو من الله. اي ثبات على طاعة هو من الله عز وجل. وجد خير فليحمد الله، وما وجد غير ذلك اما معصية واما لك واما كلمة مش فايدة، فلا يلومن الا من؟ الا نفس. عباد الله، ينبغي ان يتصدق كل الناس على هذا المشروع العظيم، لان الاسعار في ازدياد، ولان الظلم في استشراق، ولا احد ينتبه الى الفقراء، اذ لا قوة لهم ولا حول لهم ولا قوة الا بالله عز وجل. فنحن نقوم بدورنا، نؤدي ما علينا من اطعام المساكين، بل وسيلتنا الى ارضاء ربنا حتى يعلمنا وحتى يهدينا وحتى يدخلنا الجنة بفضله وحتى يعيدنا واياكم من النار، ان نطعم هؤلاء المساكين، ان نقي انفسنا النار ولو بشق تمرة. والله العظيم لن ينقص مالك من الصدقة، وثق في وعد الله عز وجل، لان شكرتم لازيدنكم. اين ثقتك يا اخي الكريم بوعد الله؟ اين ايمانك بالقدر؟ وقد علمت ان هؤلاء مساكين مساكين، وتأتينا حالات ما الله اعلم بها. رجل له طفلا صغير ويقدر الله له سرطانا في المعدة، فقضى الاطباء بقطع جزء من المعدة، ويحتاج الى دم والى دواء والى مصاريف تبلغ اكثر من 600 جنيه، 500 جنيه فقط للدم الذي يأخذه كل شهر لفترة العلاج. باع الرجل كل شيء في بيته، وهو كان يعمل ويحصل على 20 جنيه في اليوم، لا يكون شيء من احد،
فجعل قدر الله عز وجل ولسنا بعيدين عن هذا القدر. فتأتينا مثل هذه الحالات، فلو انفقتم اموالكم واعطيتمونا الثقة وهذه الاموال استطعنا ان نغطي مثل هذه الحالات، والله عز وجل هو المن وهو الكريم وهو الاكرم. فلا تنصرفوا الا وقد تصدقتم، وهذه الصدقة لانفسكم، وما تنفقوا من خير فلانفسكم، وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، ومن تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، ومن تنفقوا من خير فان الله به عليم. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متاكده من ان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، اليك اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اجب دعوتنا وثبت حجتنا، واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، فنحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر للاحياء منهم والاموات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم عليك بالكفار، فرق جموعهم، شتت شملهم، دمر قوتهم في ظل هذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، ونزرع بك اللهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمرتدين، اللهم عليك بالداعرين، اللهم عليك بالنصوص الظالمين. اللهم قيد لهذه الأمة رجلا صالحا يحكمها بما أنزلت، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يشاف، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. اللهم أذن بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على المجرمين، واجعل الدائرة على الظالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، قدس أرواحنا.